أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فرج من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كما أسلف المشايخ في هذه الآية، وذكروا أيضا الرواية الواردة عن أبي الورد، لكن بما أن البحث له جوانب كثيرة إن شاء الله أغطي بعض الجوانب إذا وفقني الله تبارك وتعالى. عن أبي الورد أنه قال أبو عبد الله عليه السلام: إني أحب أن أشهد المنافع التي قال الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع له، أنه لا يشهدها أحد إلا نفعه الله، أما أنتم فترجعون مغفورا لكم، وأما غيركم فيحفظون في أهليهم وأموالهم. إشارة إلى الشيعة بأن الشيعة يرجعون مغفور لهم، وأما غيرهم من غير أهل الولاية يعطون الدنيا، وأما الشيعة فلهم الآخرة، لكنها مشروطة بالولاية. يعني الحج بني الإسلام على خمس، كما في الرواية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنها مفاتيحهن، والولي هو الدليل عليها. إذن الدليل على الحج هو الولي، هو الإمام، هي الولاية. لماذا؟ نحن عندما نطوف بالبيت ونصل إلى الحجر نجدد العهد بالميثاق، الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. في الرواية بأنه أخذ الشهادة بالربوبية والشهادة بالرسالة والولاية. إذن الولاية حاضرة في كل شيء، في الصلاة، في الحج، في الصوم، إلى غير ذلك، ولكن تحتاج إلى ماذا؟ تجديد عهد. فنحن في الحج نجدد هذه الولاية. إذن ولاية الله تبارك وتعالى هي عين ولاية الرسول، عين ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كما ورد أيضا عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام كلمة: لا إله إلا الله حسني، من دخل حسني أمن من عذابي. الآن نحن في الحج نريد أن ندخل تحت حسن الله تبارك وتعالى، في حسن الله. إذن لابد أن نقر بالتوحيد، التوحيد الفكر، التوحيد القلب، التوحيد الفعل، كل جوانب الإنسان المؤمن لابد أن تكون تحت دائرة التوحيد. يعني إرادته لابد أن تكون إرادة مسلوبة، إنما إرادته مندكة تحت إرادة الباري تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى كما ورد عن الرضا بأنها حسني اللي هي التوحيد، كلمة التوحيد حسني، أيضا ولاية علي بن أبي طالب حسني، لأنها ولاية واحدة، ولا يمكن الورود إلى الولاية لله تبارك وتعالى من دون المرور على هذه الولاية. هذه الولاية فقط لقلقت لسان أم لا؟ لابد أن يكون هناك تعميق قلبي لهذه الولاية. إذا آمنا الآن فكريا بهذه الولاية، قلبيا أيضا لابد أن يكون لها أثر هذه الولاية. الآن نحن نقول بأن الله تبارك وتعالى نصب ولي، نصب علي بن أبي طالب وأولاده من بعد النبي صلى الله عليه وآله، لكن هذا الفكر لابد أن يدخل في القلب، في روح الإنسان. لا يمكن أن يكون فقط أمر فكري قلبي، وإذا صار قلبي عملي أيضا سوف يكون نصيبه، نصيب هذا الإنسان عملا نصيب كبير جدا. كل حركة، كما في بعض الروايات أن لكل جارح إيمان، النظر له إيمان، اللسان له إيمان، اليد لها إيمان. مثلا الآن النظر، من إيمان النظر أن لا ينظر إلى محارم الله، من إيمان اللسان أن لا يتكلم بما لا يرضى الله، أيضا بالنسبة إلى اليد أن لا يبطش بها، أن لا يحركها في غير ما يرضى الله تبارك وتعالى. هذه الولاية الحقيقية. من الذي يقرر لي أن هذا إيمان، أن هذا أمر مطلوب غير مطلوب؟ هو الواسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى، وهو الإيمان. بالتالي الإنسان الذي يغفر له لابد أن يلتزم بهذه الولاية. بعبارة ثانية، أن يفتح قلبه لله. الله تبارك وتعالى عندما وفق أهل الإسلام أن يفتحوا هذه الأرض المباركة وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أزاح الأصنام من على الكعبة الشريفة، لأنه بيت الله. أيضا نحن قلوبنا كلها بيوت الله، القلب حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله. إذن كل صنم، كل تعلق دنيوي في قلب هذا الإنسان لابد أن يزاح، فإذا لم يزاح إذن هناك أصنام على البيت الذي لابد أن يسكنه الله تبارك وتعالى. لا تسعني سماوات ولا أرض ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. بالتالي الولاية لله تبارك وتعالى لابد أن تترسخ في قلب هذا الإنسان، فبالتالي إذا ترسخت هذه الولاية يبتعد عن المعصية. ومن هنا نفهم هذه الرواية الواردة عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. طبعا الرواية واردة بغير هذا الطريق، طريقين تقريبا أو ثلاثة، ولكن في الكتاب الفقيه من لا يحضر الفقيه على القول بصحة بأكمله كما يرى بعض أساتذتنا باعتباره، ممكن أن يكون له وجه اعتبار، وإن كان هذا الرواية التي سأنقلها من الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام عن عبد الله بن سنان عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الله أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعلمه. فقال: وما ذلك؟ قلت: قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال: ليقضوا تفثهم لقاء الإمام، لقاء الإمام. الله صل على محمد. الله صل على محمد. الله صل على محمد. قال عبد الله بن سنان: فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: جعلت فداك. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال: أخذ الشعر بقص الأظافر وما أشبه ذلك، يعني من الأمور التي هي عبارة عن ما يقوم به الحاج. قال: قلت: جعلت فداك، إن ذريح المحاربي حدثني عنك بأنك قلت ليقضوا تفثهم لقاء الإمام، كيف يعني الآن هذه؟ فقال الصادق عليه الصلاة والسلام: صدق ذريح وصدقت، إن القرآن ظاهر وباطن، ومن يتحمل ما يتحمل ذريح. إذن هناك ظاهر العمل بالظاهر له ولاية، الإنسان الذي يأخذ حكم من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من أهل البيت يعمل بظاهر الأحكام الشرعية، هذا أيضا له وجه له مقام. ولكن الإنسان الذي يريد أن يلقي الإمام كيف يلتقي مع الإمام؟ ليس اللقاء الجسدي بمهم أكثر من اللقاء ماذا؟ الروحي. ألتقي مع الإمام روحان إذا هذبت نفسي، إذا أخذت بهذه الأصنام التي في قلبي وكسرت هذه الأصنام، فبالتالي ماذا؟ أصبح إنسان معصوم عن الخطأ. يعني الإنسان بالنسبة إلى ارتكاب المعاصي يختلف من شخص إلى شخص آخر. الآن لو جيء لهذه الوجوه المؤمنة بخمر مثلا، لا يعوذ بالله، لا أحد يشرب أصلا، لا يمكن أحد يشرب هذا الخمر، إذن هناك عصمة بالنسبة إلى هذا الخمر. لكن هناك ذنوب أخرى، حاشا السامع، يعني بالنسبة إلى مثلا قد يكون الغيبة، قد يكون النميمة، قد يكون الأمور المخالفات الشرعية الأخرى، يمكن يرتكب هذا الإنسان، ما يرتكب بعض المعاصي لكن يرتكب. فإذا هو عنده عصمة في بعض الأشياء ولا توجد في الأشياء الأخرى، فلا بد أن يعمل على ماذا؟ على الوصول إلى هذا المقام. وهي مراتب، هي أصلا مراتب أيضا. يعني الآن عندنا المرتبة العامة، المرتبة العامة التي يحصل عليها هذا الإنسان هو أن يبتعد عن الحرام ويفعل الواجب، هذا عامة الناس المطلوب منهم أن يصلوا إلى هذه المرتبة من العصمة. لكن هناك مراتب أخرى بالنسبة إلى هذه العصمة، كلما هدم الإنسان نفسه، كلما جاهد الإنسان مع نفسه ومع إبليس، حينئذ ماذا؟ يصل إلى لقاء الإمام. يعني كما ذكرنا سابقا أن الطريق إلى الإمام موجود، ولكن الإنسان لابد أن يفتح بينه وبين الإمام هذا الطريق. حتى اللقاء الجسدي مع الإمام كما في بعض الروايات أيضا معتبرة أنه لا يراه في غيبته إلا خاصة موالي، خاصة إلا خاصة موالي في دينه، إلا خاصة موالي في دينه. فخاصة موالي في دينه من هم؟ الذين يعملون بدين الله، الذين جعلوا الدين بالنسبة لهم أمر محترم، أمر لابد أن يعمل به ويجعله أساس في حياته. يختلف شخص من شخص بالنسبة إلى الفكرة التي هي محور حياته. كل إنسان له فكرة هي التي تأخذ مجامع عمله الدنيوي، يعني الخارجي في الدنيا. إنسان مثلا قد يكون محور حياته أن يجمع المال، فكرة العامة في حياته أن يجمع المال. يأتينا شخص آخر يكون له محور حياته رضا الله تبارك وتعالى، فهذا يختلف. جمع المال وإن لم يكن حرام، لكن إذا جعله الإنسان كهدف صار عنده جميع أعماله في الدنيا يدور حول هذا الأمر. أيضا إذا جعلنا رضا الله تبارك وتعالى هو المحور في العمل، فبالتالي ماذا؟ هذا الإنسان يصل إلى الله تبارك وتعالى، ويمكن أن يكون من خاصة موالي الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، ويوفق للرؤية أيضا. لكن هذا الإنسان إذا ابتعد عن هذا الخط، ابتعد عن خط الولاية لله تبارك وتعالى، جعل ولاية لنفسه. يعني الآن الإنسان إذا جعل الولاية لله تبارك وتعالى، حينئذ الذي يحركه الله، فبالتالي ماذا؟ لا يمكن أن يدخل في ظلمة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أي فكرة لا تنقدح من عند الله تبارك وتعالى أن يكون في عقل هذا الإنسان منقدحة من الله أن يعلم كما عن بعض الروايات عن الله، بالتالي هذه فكرة طاغوتية. فكرة هذه تكون فكرة طاغوتية، فإذا صارت فكرة طاغوتية إذا دخلت في مجامع قلبه، حينئذ تتحول هذه الفكرة إلى خطيئة، فتحيط به خطيئة، كما في مضمون بعض الآيات وحطت به خطيئة. الفكرة الطاغوتية إذا لم يأخذها عن الله، أما أن تكون منقلحة من نفسه، من هوى نفسه، أو يكون من الآخرين. الآن كثير من التيارات الخاطئة البعيدة عن الله تبارك وتعالى هي الآن تقذح الأفكار الخاطئة. الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، من زخارف القول، زخارف القول يقتر بها هذا الإنسان، ثم ماذا؟ يأخذ بها فتتحول خطيئة في حياته، ثم ماذا؟ يخلد في النار بهذه الخطيئة. يعني كما في مضمون الآية الكريمة التي واردة في البقرة، يعني موجودة في مضمونها، بأنه الإنسان إذا أحاطت به خطيئته خلد في النار، كما أيضا مضمون الرواية الآن الآية مو في بالي، إذا أحد اسمه يجيبها إلي عشان يكون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. يعني السيئة نفسها هذه سيئة، سيئة أولا تكون في ذهني سيئة معينة، في عملي سيئة معينة، ثم تدخل في مجامع قلبي فتتحول إلى خطيئة، وإذا تحولت إلى خطيئة خلد في النار هذا الإنسان. تتحول حياته في مسير خاطئ، فبالتالي لابد أن أحافظ على فكري أولا. فكري ليس كل فكرة أدخلها في عقلي، ليس كل فكرة، لابد أن أزنها. الله تبارك وتعالى جعل لنا موازين، القرآن ميزان، كلام أهل البيت ميزان، سيرة أهل البيت ميزان. هذا الميزان لابد له من خبير بعد، كما أشرنا سابقا. كل شخص يستطيع أن يزن بالميزان، أنا لو جئنا بميزان دقيق يزن به الذهب مثلا أو غير ذلك، أنا ما عندي خبرة مثلا أزن الذهب، لابد إنسان الخبير في الموازين. يعني الآن القرآن ميزان، روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ميزان، سيرتهم ميزان، من الذي يستطيع أن يزن؟ هو الإنسان الواصل إلى المعرفة العالم بهذه الموازين، العلماء يعني باصطلاح العلماء. فبالتالي ليس كل فكرة يقدحها شخص في ذهني أخذها، بالتالي تؤثر على حياتي، فإذا أثرت على حياتي تحولت إلى خطيئة، النتيجة خالد في النار. أي فكرة إذا كانت في ذهن هذا الإنسان وكانت فكرة إلهية، يجب إدخال هذه الفكرة إلى القلب. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ومن يشاء الله تبارك وتعالى يعطي الإنسان بحسب جهاده. الذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا. نفس الإنسان إذا جاهد الله تبارك وتعالى أخذ هذه الفكرة فرسخها في روح هذا الإنسان، فبالتالي ماذا صار؟ هذا الإنسان قريب من المعصوم. هذا القرب المعنوي، هذا المطلوب. الآن كما في قصة أويس بأنه بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما في النقولات أنه ماذا سقطت رباعية لأنه سمع أن النبي سقطت رباعية، هكذا الحب كان بينه وبين النبي، الارتباط الروحي بينه وبين النبي. فإذا كنا كذلك سنشعر بوجود الإمام أمامنا، وسنرى الإمام، نوفق إلى رؤية الإمام. قد يكون على يعني نتكلم على نحو الفرق، قد يكون على المجتمع. الآن نحن دائما نتمنى ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ظهوره يحتاج إلى مقدمات، قلوب، قلوب تحت، يعني لابد أن هذه القلوب تستوعب الإمام، هذه القلوب تعشق الإمام، تصل إلى مرتبة القرب من الإمام. لأن الأئمة صلى الله عليهم كانوا مع البشر، مع الناس، في يعني ظاهر ظهورهم بين الناس. الآن الإمام بين الناس ولكن لا نعلم لماذا، كما ذكر السيد الخوي بأن لو كان هناك صاحب قرية وكان ينصب مثلا النور لأهالي هذه القرية، فيأتون فيكسرون المصباح الذي يضعه هذا مثلا المسؤول عن هذه القرية، إلى أن 11 مصباح يبقى مصباح واحد. العقل ماذا يقول؟ يغيبه حتى يدرك الناس أهمية هذا المصباح. احنا نريد ظهور الإمام، هل أدركنا معرفة من هو الإمام؟ هل أنه الإمام يأمرني بكل شيء لابد أن أمتثل، يعني في قلبي موجود هذا الشيء أو لا؟ إذا جاءت المعصية، يعني الآن لو قيل بأن هذا الشيء مثلا العمل في هذه التجارة حرام، بالربا مثلا حرام، وأنا لست مقتنع بذلك، أصلي أصوم وأوالي أهل البيت، لكن في هذا الأمر لا. ولما جرى يعني كثير يختلفون من شخص لشخص، يعني التفكير، يعني الفكرة الأساسية التي يدور فيها فلك كل شخص تختلف من شخص لشخص آخر. قد يكون مثلا واحد مبتلع بأن يكون مثلا مشهورا، ما يهم، أهم شيء يصل إلى الشهرة حتى لو كان بطريق الحرام. واحد مثلا المال، واحد مثلا إلى غير ذلك من الأمور، يعني الملك مثلا، الملك يبغى يملك أي شيء، أو بيصير حاكم، أو بيصير سلطان، أو أهم شيء أن يصل إلى مبتغى حتى عن طريق الحرام. هذا الإنسان يبتعد عن مصدر الولاية لأن الولاية تأمره بشيء ونفسه تأمره بشيء. أو مثلا شخص لديه فكرة معينة يلوث ذهن هذا الإنسان فيصير معه ويأمر مثلا نفسه بما يأمر هذا الشخص، فبالتالي ماذا؟ يبتعد عن مصدر الولاية. فبالتالي نهاية الكلام أن الحج نريد أن نرسخ هذه الولاية، ولاية الله تبارك وتعالى، ولاية الله التكوينية والتشريعية. مع أن التكوينية هي موجودة، بل كل العالم الآن يدور حول ولاية الله التكوينية، وأيضا سيصل وقت أن الله تبارك وتعالى يشرق هذه الأرض بنوره، وأشرقت الأرض بنور ربها كما في ظهور الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد وآل محمد، الله فبالتالي إذا أخرجت نفسي من الولاية، من الولاية التشريعية، أنا أسير على خط فيه عجاج، بل أصبح بتعبير آخر خلاف التيار الموج. فبالتالي ماذا؟ سأرى نفسي خارج على ساحل المعصية. لكن الإنسان كلما ارتبط روحيا بالله تبارك وتعالى بواسطة الأئمة رسخ الولاية، سواء كان في الحج أو في غيره، الآن نحن في الحج، كل وقتنا لابد أن نتوجه إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، كل وقت كل لحظة، لأنه نريد الباب الذي ندخل به إلى الله تبارك وتعالى. هذا الباب لا يمكن غلقه، إذا أغلقناه يعني أغلقنا الوصول إلى الله تبارك وتعالى. فأين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟ كلنا ندعي نحن أولياء للإمام الحج عليه الصلاة والسلام، فلابد أرواحنا تنشد إليه، تنشد إليه روحيا، مما يؤثر على ذلك عمليا. يعني إذا شفنا عمليا نعصي، نحن لم نتوجه لا للإمام ولا إلى الله. يعني مجيئنا للحج إنما هو تحرك جسدي بدون الحركة الروحية المطلوبة في الحج، الذي يرجع الإنسان منها بفتح من الله، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الحاج لا يحسب إليه كم شهر من رجوعه، لكن لابد أن يكون هناك نية حقيقية للإقلاع عن المعصية والوصول إلى الله تبارك وتعالى، ودائما إعمال جميع المبادئ الإلهية، الأحكام الشرعية والأخلاق الإلهية. يعكس الإنسان جميع الأخلاق الإلهية في قلبه. مثلا الآن الرحمة، الرحمة من الأخلاق الإلهية التي خلقها الله تبارك وتعالى، جعلها ممكن أن تكون عند البشر. خلق هذه الرحمة في النبي صلى الله عليه وآله، وجعل الرحمة فيه فشملتنا الرحمة، فصار رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وآله. المؤمن أيضا يكون رحمة على من حوله، كما في بعض الروايات أيضا بالنسبة إلى أن الله تبارك وتعالى يدفع عن غير المصلين بالمصلين من شيعتنا. بركة الإنسان المؤمن الذي ارتبط بالله تبارك وتعالى. فنحن في الحج لابد أن نرجع بهذه المنافع، هذه المنفعة الحقيقية، منفعة الولاية الحقيقية. لابد أن نضيف دائما لهذه الولاية في حياتنا، يعني يوم بعد يوم لابد هذه الولاية تزداد، فبالتالي يزداد القرب، وبالتالي أحصل الفائدة. يعني الإنسان بالنسبة إليه يكون عمره يكون هذا العمر فيه ثمرة. أما الإنسان الذي ابتعد بالتالي ماذا؟ خسر الدنيا والآخرة. أما الدنيا لا يبقى فيها إذا حصل ولو شيء منها، ويذهب إلى ذلك العالم بدون أن يستثمر عمره في الدنيا. فإن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نوسع دائرة هذه الولاية، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.